قاضي عياض أورد هذا الإشكال وأجاب. طبعا هذه طريقة المتكلمين، يورد إشكالات ويجيب، وهذا يدل على دقة العالم، لأنه يورد على نفس الإشكال ثم يجيب، هو في أصول الفقه يورد إشكالات ثم يجيب. لهذا سمي الجمهور بأن طريقتهم طريقة المتكلمين، عرفت؟ لأنهم يذكروا كلام كثير من الإشكالات وردها. أما الحنفية لا، طريقة الأحناف طريقة الفقهاء في أصول الفقه، عرفتم؟ لماذا؟ لأنهم لا يتعرضوا، من أراد أن يرى فليرجع إلى كتاب أصول الترقد وحنف، تجد يذكر مسألة فقهية ويرتب تحتها الأصول، كل فقه من أول إلى آخره، من يفتح الكتاب يقول إيش هذا، أصول فقه ولا فقه، عرفتم؟ فالآن القاضي عياض رحمه الله أورد هذا الإشكال وقال خذ الجواب، وهذا يدل على دقة العلماء، لأن الإشكال قد يرد في نفس الإنسان، فكيف نجيب؟ قال
وأجاب بأنه محتمل أن نرجع كلاماته أو قال، فقال الخلوة العظيمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أكرمهم بالجنة، ويدل على أكرمهم بالجنة والنار إنما هو بأوقات دون أوقات، قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
قال أنا أعطيك الآن زوال هذا الإشكال، ما زواله؟ وكيف نحل هذا الإشكال؟ قال الحل بأن أصلا أرواح الناس هذه تعرض بعض الأحيان وترجع بعض الأحيان، فصادف مرور النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بأن الأرواح كانت عند آدم عليه السلام فرآه. ما الدليل؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن في الغدو والعشي، فدل هذا على أنها ليست في مكان واحد، لكن هل هذا سلموا له؟ لا. قال
وعدول الله أن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء لما خلص القرآن،
قالوا له قولك غير صحيح. لماذا؟ أنه معلوم بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، عرفتم؟ فكيف تقول ان ارواحهم فوق تعرض على ادم وادم في السماء وهم لا تفتح لهم ابواب السماء؟ وهذا ورد ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم في الجنائز، قال فيصعد بها الملك، هذه الروح الخبيثه، قال فتصل الى السماء فلا تفتح لها ابواب السماء فتقذف من السماء إلى الأرض. هذا رد ما جاء به من حل هذا الإشكال. قال
والجواب عنها أداق والحمال والحمال أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شمال وكان يشرع عبده عنهما،
ترى؟ يقول والجواب عن ما أبدى هو احتمال أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شمال آدم، هذا هو قول قاضي عياض، لأنه قال يعرضون على آدم في هذا الوقت وهي في النار، لأنه استدل بالآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن النار على يمين، النار على يسار آدم وعلى يمينه الجنة. قلت وهذا الاحتمال ضعيف، لأن الجنة فوق السماوات، الإشكال أيضا نريد هنا كيف تكون الجنة على يمين آدم والنار على شماله، ومعلوم بأن الجنة فوق السماوات السبع، أليس كذلك؟ لأن الجنة فوق السماوات السبع، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذن الجنة أين؟ عند السدرة، وثبت أن السدرة أن سدرة المنتهى وثبت أن سدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما في الإسراء. في حديث البخاري رقم 87,803 بعد أن ذكر السماوات السبع قال صلى الله عليه وسلم: ثم رفعت لي، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. يعني بعد أن عدد السماوات ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. إذن أين سدرة المنتهى؟ فوق سبع السماوات السبع. والله سبحانه وتعالى يقول عندها جنة المأوى. عند ماذا؟ عند سدرة المنتهى. فدل هذا على أن الجنة في فوق السماوات السبع. وكذلك كما في الحديث الصحيح بأن أعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش، أو وفوقه عرش الرحمن. عرفتم؟ إذن فوق سقف الجنة التي هي الفردوس الأعلى ما هو سقفها؟ عرش الرحمن. فأين هذا من قول القاضية؟ عرفتم؟ إذن هذا الاحتمال ضعيف، ما ذكره القاضي عياض هذا الاحتمال ضعيف ولا يؤخذ منه. إذن لأننا نقول أن هذه نافذة من الجنة وليست هي الجنة، وهذه نافذة من النار وليست هي النار، حتى نقول هذه النار في الأرض والجنة في الأرض. على هذا الجنة هي في الأرض. عرف؟ إذا استدلنا مستدل نقول له على قولك هذا إذن في الجنة هي في الأرض. هذا صحيح؟ ما أظن أن يقول به إذا انتبه لما يقول. عرف؟ وتفتح له نافذة. ما قال يدخل الجنة، وفرق شاسع. عرفت ولا؟ واضح. الآن الإشكال كيف نرد على هذا الإشكال؟ سيبين الحافظ رد هذا الإشكال. اقرأ.
ويُجمل أن قال إن النسمة المعطية هي التي تدخل الأجساد وهي مخلوقة قبل الأجساد وتستقر مع يمينها هذا الشمال.
عرفت؟ يقول قد يقال إن النسم الذي قد ذكر هنا ليس هو الذي قد دخل هذه الأرواح، ليست الأرواح المقصودة هنا عند آدم هي التي قد دخلت في البشر، لا، هي التي قبل أن تدخل في البشر. عرفتم؟ يعني قبل خلق البشر. فكان لما يراها آدم يتحسف بأنها سيكون هذه مصيرها إلى الجنة وهذه مصيرها إلى النار. عرفتم؟ قال ومستقر هذه الأرواح قبل أن تدخل في الروح على يمين آدم وعلى شماله.
وقد بعث كما سيصيرون إليه.
نعم.
فلذلك كان يستشعر إذا نظر إلى من عن يمينه ويقدم إذا نظر إلى من عن يساره. بخلاف التي في الأجساد فليست مرادا قطعا. وبخلاف
يقول بخلاف التي هي الآن في الأجساد فليست مرادا قطعا لأنها في الجسد، فكيف تكون هناك في نفس الوقت؟ عرفت؟
وبخلاف التي سبقت من الاجساد الى مستقرها من جسد او نار فليست مراده ايضا فيما يظهر.
يعني ايضا هذه التي قد خرجت من ارواح الناس الذين قد ماتوا هذه مستقر الى جنه ومستقر الى نار، وليست هذه هي المراده لما يظهر لما ذكرناه من الاشكالات التي قد اوردناها. اذا يبقى ما ذكره الحافظ بان هذه الارواح قبل ان تدخل في البشر، أي قبل خلق البشر، فلما كان يراها آدم أعلم بأن هذه من أهل الجنة وهذه من أهل النار، فكان يضحك إذا رأى اليمين ويبكي إذا رأى الشمال.
وبهذا يتبع الميراث ويشرح
أن قوله حتى نفتح باب الأسئلة إذا كان فيه تارك كان تم إن شاء الله هذا البحث في الدرس قال. والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ من حيث وقفنا. من وقفنا؟ هنا طبعا الإيراد الذي أورد على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في إسرائه آدم عليه السلام، ورأى أنه ينظر على يمينه فيبتسم أو يضحك، وينظر على شماله فيبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن ذلك، قال له جبريل: وهذا نسم بنين. فبينا بأن هذا في إشكال، كيف النسم هذا موجود في السماء وموجود في الأرض؟ النسم يعني الأرواح، وكيف هذه الروح موجودة في السماء وموجودة، والأرواح موجودة في السماء وموجودة في الأرض؟ اقرأ من بداية ويحتمل بس نبين.
ويعتقد البعض أن النسم المادية التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد، تقرب عن يمين آدم وشماله.
وهذا بيناه بأنه قال يحتمل أن يقال إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد، ومستقرها عن يمينه وعن يمين آدم وعن شماله، يعني بأن هذه الأرواح التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ليست هذه الأرواح الموجودة في الأرض أولا، وليست هذه الأرواح التي خرجت بعد الموت، بل المراد بهذه الأرواح هي الأرواح التي لم تدخل في الأجساد بعد. عرفتم؟ فهذه الأرواح التي خلقت ولم تدخل في الأجساد هي التي أريدت بهذا الحديث. قال: يعني أعلم آدم عليه السلام بما سيصيرون إليه، لهذا إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى.
فلذلك من يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، ويأمن إذا نظر إلى من عن يساره.
صلى الله عليه وسلم إذا نظر عن يمينه استبشر، وإذا نظر عن شماله بكى. لماذا؟ لأنه الأب، والأب دائما يتأثر لأبنائه كما بينا ذلك.
لجلال الذي في الأجساد وليس مرادة الخطأ،
فليست مرادة قطعا. واضح؟
وبخلاف الذي ذكر من الأجساد إلى تقربها بجنة أو نار فليست مرادة أيضا فيما يرى.
نعم.
وبهذا
يذكر
الجراد غيره أن تقربه نسب بليه عام مقصود أو أريد به الخصوص.
يعني هذه النسب إما أن تكون عام مخصوص، يعني هذه النسم عامة لكن مخصوصة بماذا؟ بالأرواح التي لم تدخل في الأجساد بعد، عرفتم؟ لأنه قال نسم بني، والإضافة هذه تفيد العموم، نسم بني أي نسم جميع بني، هذه الإضافة تفيد العموم. خرجت من هذا أو خرج من هذا العموم ماذا؟ من هذا العام الأرواح التي لم تدخل إلى الأجساد بعد، فهذا عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص، يعني ما أريد به العموم بل أريد به الخصوص، عرفتم؟ هذا اللفظ الذي أطلق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو جبريل أن جميع الأرواح، لا، أراد به خصوص الأرواح التي لم تدخل في الأجساد، وهذا معروف، إما أن يكون عام قد خصص أو عام لم يراد، أراد يريد يراد به الخصوص، وفرق بين هذا وذاك، عرفتم؟ يعني في الأول هو عام لكن أخرج منه بعض أفراد، الثاني إطلاق اللفظ يوحي إلى العموم لكن ما يراد به العموم إنما يراد به الخصوص.
وأما أخرجه ابن إسحاق والبيهقي وغيره في حديث الإسراء، فإذا أنا بآدم
معك أنا؟ هي الأرواح تعرض عليه فيقول هذه روح خبيثة وهذه روح طيبة لأنه أعلم، لكن سيأتي الكلام في هذا.
وفي حديث أبي هريرة الطبراني والزجاج فإذا حديثهم باب منكم بالمريض طيبة وعن شهاده باب منكم بالمريض خبيثة إذا نظر عن يمينه استبشر وإذا نظر عن شهاده حزن، فهذا ما فعل كان
يعني هذا الحديث سنده ضعيف، فلهذا لم يذهب إليه الحافظ، وما ذكره من الاحتمال هو الأقرب إلى الصواب لاجتماع النصوص بهذا الاحتمال.
قوله قال أنس فذكر أي رب الله أنه وجد أي نبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله ولم يثبت أي أبو ذر
يعني ما أثبت ذلك، عرف؟
قوله والقرآن يعني ما أثبته
هناك.
قوله والقرآن
هنا قال ولم يثبت كيف منازله كما مضى، الآن قال وإبراهيم في السماء السابعة، قال هذا أو هو موافق لرواية شريك عن أنس، أن إبراهيم في ماذا؟ في السماء السادسة. قال والثابت،
والثابت في جميع الروايات ذكر هاتين النبوءات السابقة،
يعني في جميع الروايات التي جاءت في الإسراء أثبتت أن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، إلا هذه الرواية أثبتت بأنه في أي سماء؟ في السماء السادسة. انظروا ماذا قال الحافظ.
فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض،
قال فإن قلنا إن المعراج قد تعدد، مرة في معراجه صلى الله عليه وسلم رآه في السماء السابعة، وفي المعراج الثاني رآه في السماء السادسة أو العشرة، فهذا على تعدد المعراج. وإلا انظروا ماذا قال. عرفتم؟ وإن ذهبنا إلى الترجيح فماذا نقول؟ نقول إن رواية الجماعة تقدم على هذه الرواية. لماذا؟ وهذا معروف في المصطلح، لأن رواية الجمع الأثبات أولى من رواية الفرد، خاصة إذا خالف فهذا يعتبر شذوذ. عرفتم؟ فتعتبر هذه الرواية شاذة باعتبار مخالفة الثقة للثقات، فيقال إن هذه الرواية شاذة ورواية الجماعة هي أصح، لأنهم أحفظ وأكثر عدد، والأكثر عدد لا شك بأنه أحفظ من الواحد والاثنين. أنه الضمير على البيت المعمور، عرفتم؟ وأما ما جاء عن علي أنه الضمير يعود على البيت المعمور. رضي الله عنه بأن البيت المعمور في السماء السادسة عند شجرة طوبة، وهنا قال وهو في السابعة بلا خلاف، أي البيت المعمور. وكيف نجمع بين القول بأنه لا خلاف في السماء السابعة، وقد جاء عن علي أيضا بأن هناك بيت معمور في السماء السادسة، وجاء أيضا في السماء الأولى، قال لا خلاف، بأن يحمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبة، لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة، في كل سماء بيت يحاذي الكعبة، وكل منهما معمور بالملائكة، يعني بأن الملائكة تعمر هذا البيت، لهذا سمي بالبيت المعمور. فلا تعارض بين الروايات، يعني يحمل بأن في كل سماء بيت معمور يحاذي الكعبة، وهو بخلاف البيت المعمور الذي إذا أطلق في أصله يراد به الذي في السابعة. عرفتم؟ وبهذا لا تعارض. واضح؟ ويقال إن اسم البيت المعمور الضراح بتشديد الضاء، الضراح.
ويقال وسمسمان الدنيا، ولأنه قال أنه لم يكن كيد منازلهم،
لأنه قال أنه لم يكن كيد منازلهم،
ولأنه قال أنه لم يكن كيد منازلهم،
لم يثبت أو يثبت، اقرأ شوف.
ولأنه قال
يعني ما بين هنا كيفية المنازل، فلهذا رواية من أثبت أرجح. عرفتم؟ يعني سيأتي إن شاء الله هذا في كتاب التوحيد وسنبين هناك الأصول.
قوله على
قال أنس فلما مر ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. قال قال مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، جبريل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس. الباء الأولى هي للمصاحبة بمعنى مع، عرفتم؟ بمعنى مع، يعني الباء التي يصلح، انتبهوا، الباء التي تكون بمعنى المعية هي التي يصلح معها، يصلح بدلها مع. فمعنى مر النبي، مر جبريل مع النبي، عرفتم؟ الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق. تقول مررت بزيد، ما معنى مررت بزيد؟ يعني مررت بقرب زيد، مررت، هذه أيضا للإلصاق، والإلصاق بحسبه كما قال العلماء، يعني الإلصاق إما أن يأتي الإلصاق الحقيقي الواضح وهو مسحت برأسه بمعنى على رأسي، هذا يراد به الإلصاق الحقيقي، أي وضعت يدي على رأسي هذا اليتيم ومسح. وتقول مررت بزيد، لا يسمع أي عربي بأنك لصقت فيه وأنت مار، لا يفهم منه العربي بأنك مررت بقربه. إذن الباء تفيد الإلصاق وكل بحسبه، يعني الجملة هي التي تبين لك هل هذا الإلصاق، الإلصاق الذي هو معروف بأن تلصق الشيء بالشيء، أو المراد به القرب، عرفتم؟ فهنا في حديث جبريل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فمر جبريل بالنبي البال المصاحبة صلى الله عليه وسلم بإدريس، أي هنا الباء الإلصاق، ما معنى الإلصاق؟ أي بقرب إدريس، يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل بقرب إدريس. واضح ما معنى المصاحبة؟ ما معنى الإلصاق؟ هذا معنى الإلصاق. فكأنه ألصق نفسه بمن؟ بزيد الذي قد مر به، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ألصق أنفسهما بإدريس عند مرورهما. واضح؟ قال أو بمعنى على، ما معنى على هنا؟ بمعنى على، يعني الباء هنا بمعنى على، فيكون الحديث مر جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم على إدريس، عرفتم؟ على إدريس، كما قالوا بقوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار. ما معنى بدينار؟ الباء هنا أي على دينار. منهم من إن تأمنه بدينار، أي تأمنه على دينار لا يؤديه إليه، عرفتم؟ أي على دينار. وحكي هذا عن الشافعي. إذن اتضح لكم ما معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى، فيكون معنى الحديث مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بإدريس، أي مررت الباء للإلصاق، الثاني الباء بمعنى على، بمعنى على، وهذا معروف وقد بينته لكم. اقرأ
انتبه،
في مسألة مهمة، قال ثم مررت بمن؟ بعيسى عليه السلام. ثم مررت بعيسى قال إذن ثم الأصل فيها الترتيب، وقد تخرج عن الترتيب بدليل. هذه فائدة اللغة وأصول الفقه، كيف تجمع بين الأدلة إذا وجدت هذا الحديث يعارض هذا، وهذا فيه ترتيب وهذا فيه ترتيب، لكن هذا رواية الأكثر وهذه رواية لأقل، كيف تجمع؟ تقول إن ثم الأولى ليست على أصلها أي في الترتيب. هل تأتي ثم بغير الترتيب؟ نعم تأتي، وسنبين لكم هذا إن شاء الله. لهذا أنتم ترون الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله يتكلم في مسائل أصولية نحوية حديثية فقهية عقدية، ما يترك أي مجال. ولهذا من ينكر تدريس هذا الكتاب فإما إنه جاهل لأنه لا يعلم علوم الآلة، وإما إنه يعني لا يستطيع أن يدخل في هذا الكتاب لأنه يجد أن الكلام في الناس ومضيعة الأوقات والقيل والقال وقراءة الكتيبات التي تصدر في مسائل معاصرة بما يسمى بفقه الواقع هذا أولى عنده من قراءة كتب القدامى، وهذا خطأ فادح في الفهم وقلب للحقائق، لأن علماءنا رحمهم الله تعالى قد قرأوا هذا الكتاب. الشيخ بن باز رحمه الله قد قرأ هذا الكتاب على أو قرأ عليه من طلابه، والحافظ ابن حجر هذا الكتاب أصله تدريس لطلابه، وكذلك العلماء الذين نعلمهم قد درسوا هذا الكتاب، وكذلك غير هؤلاء العلماء قد تكلموا ودرسوا هذه الكتب المطولة. فلا تبالوا بهذه الأقوال، إنما هم يريدوا أن يضيعوا أوقاتهم. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم ويصبركم. يقول تفنى الأعمار، نقول تفنى في ماذا؟ هل تفنى في معصية أم تفنى في طاعة؟ فالجواب تفنى في عبادة بل في جهاد. وأيهما أولى، أن نضيع أوقاتنا في غير هذه الكتب أم نضيع أوقاتنا في كتب نأخذ منها أمور كثيرة؟ فلهذا لا تبالوا بهذه التراهات، فإنها لا فائدة منها ولم نسمعها من علمائنا رحمهم الله تعالى. قال ليست ثم على بابها في الترتيب، أي هنا ثم ليست على بابها في الترتيب. إذن إلا
إذا الروايات تتفق على المرور به كان قبل المرور بموسى.
قال المرور بعيسى كان قبل المرور بموسى، وهنا يفيد أن عيسى مر به بعد موسى وبعد إدريس، وهنا ثم. إذن هذه ثم ليست على بابها، اكتب. والأصل بأن ثم هي للترتيب بمهملة، يعني بفترة وتراخي، بفترة وتراخي بينما قبلها وبعدها، بينما قبلها وما بعدها. عرفتم؟ واضح؟ وقد بينت لكم بأن تقول تزوجت هند ثم ولدت لي، متى ولدت لك؟ بعد الزواج؟ لا، ولدت بعد مرور ست أشهر سنة. فإذا ثم، وأيضا تقول جاء زيد ثم عمرو، ممكن يكون عمرو جاء بعد زيد وممكن يكون جاء بعد مدة طويلة. عرفتم؟ فثم تفيد أهم ما بها تفيد الترتيب، يعني من المحال أن يتقدم عمرو على زيد. تقول جاء زيد ثم عمرو، من المحال أن يكون عمرو جاء قبل زيد. إذن هي تفيد الترتيب لا محال، لكن قد تخرج عن هذا الأصل لأمر كما سنبين. وقول الحافظ، وقول الحافظ ليست على بابها في الترتيب، يعني هي للترتيب الذكري فقط. عرفتم؟ هي للترتيب الذكري، لتنسيق الألفاظ فقط مش الترتيب الحقيقي المعنوي الذي هو يستفاد منه. عرفتم؟ مثل نحو إن من ساد، إن من ساد ثم ساد أبوه، إن من ساد ثم ساد أبوه، انتهى الشطر الأول من البيت. ثم ساد قبل ذلك جده، ثم ساد قبل ذلك جده. انتبهوا إلى شرح هذا البيت. إن من ساد ثم ساد أبوه، معلوم بأن الأب هو الذي يمسك السيادة أو يمسك السيادة قبل الابن، فهنا قال إن من ساد ثم ساد أبوه، يعني معنى أن الأب مسك بعد الابن. لا، ليس هذا المراد، إنما هذا من الذكر فقط، ترتيب ذكري وليس ترتيب الذي هو بيناه لكم. عرفتم؟ قال ثم ساد قبل ذلك جده، أيضا ثم ساد قبل ذلك جده، فهل الجد ساد بعد الابن وبعد الأب؟ معلوم بأن الجد ساد قبل الأب ثم بعد ذلك الأب ثم بعد ذلك الابن، لكن هذا يسمى عند النحويين واللغويين بماذا؟ بالترتيب الذكري. بالترتيب الذكري، يعني هذا ترتيب ذكري فقط وليس ترتيب معنوي الذي هو داخل حقيقة هذا المعنى، بأن ساد أولا الجد ثم ساد أولا الابن ثم ساد الأب ثم ساد الجد. لا، عرفتم معنى الترتيب الذكري؟ فهو ترتيب في الإخبار لا في الوجود. عرفتم؟ فهو ترتيب في الإخبار لا في الوجود، يعني لا في حقيقة الوجود أن هذا ساد قبل هذا، لا، هو ترتيب فقط في الإخبار، أنني أخبر لك بهذا اللفظ. وإلا معلوم بأن من سمع هذا يعلم بأن الإبن يسود بعد الأب والأب يسود بعد الجد. عرفتم؟ فهذا يسمى ترتيب في الإخبار، يعني ترتيب ذكري. وبهذا تجتمع النصوص، الأصل في ثم الترتيب، لا يصار إلى هذا الذي ذكرناه وهو الترتيب الذكري إلا إذا وجدنا تعارض لا نستطيع أن نجمع بينهما، فنقول ثم هنا للترتيب الذكري. وبهذا تخرج من مسائل ترد عليه، يعني فائدة أيضا في اللغة وفائدة في أصول اللغة في ثم. فلهذا هذه الكتب تعلم طالب العلم كيف يجمع بين النصوص وكيف يقدم هذا على ذلك. عرفتوا؟ راجع طبعا هذا وهذا البيت لأبي نواس، راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 37 و200. اقرأ.
قوله قال ابن شهاب اخبرني ابن حزم اي ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
هذا هو ابن حزم، هو ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
وانا ابو محمد فلم يسمع الزبير لتقدم موته لكن روايه ابي بكر.
قال اما ابو محمد، ابو من؟ لابي بكر، لم يسمع منه الزهري. لو قال ابن شهاب من هو؟ الزهري. قال فأخبرني ابن حزم، لو كان المراد ابن حزم هو محمد بن عامر كان الحديث منقطع، لأن ابن شهاب لم يسمع من محمد بن عامر، لكن سمع من ابنه، فقال فهو المراد، أي أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. عرفتم؟ لأنه قال فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته، يعني عمرو، يعني محمد بن عمرو مات والزهري لم يسمع منه. لا لا لا، ليس هذا الإمام حزم، هذا متأخر.
لكن رواية أبي حبة منقطعة.
أبي حبة صحابي، أبي حبة الأنصاري رضي الله عنه. انتبه، لا يقول لكن رواية أبي بكر الذي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هل روى عن هذا الصحابي؟ قال لا ما روى. إذن الرواية هنا منقطعة، لأنه لابد أن نبحث عن تابعي سمع منه أبو بكر، عرفتم؟
لأنه استشهد ببكر قبل مولد أبي بكر حجابا وقبل مولد أبيه محمد سيفا، وأبو بكر بفتح المؤمنة وفتح محمد مشددا على المشهور.
نعم.
وعن القاسم بن منان الثانية وبرز ذلك،
يعني حية بدل حبة.
وذكر القاسم بن
منان
يعني ذكره بدل حية حنة، وهذا كله يسمى تصحيف، عرفت؟ عند المحدثين يسمى تصحيف، وما أكثر التصحيف الذي قد ذكروه في المصطلح، بل قد ألفت كتب في ذلك، كتب خاصة في تصحيفات المحدثين. ظهرت أي حتى ظهرت أي ارتفعت.
والمستوى المصحف وطريق الأقلام لفتح الصلاة المهملة تصريفها حرف الكتاب، والمراد مكتوب الملائكة من حقيقة الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا هو المراد، حتى سمعت صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام وهي تكتب ماذا؟ ما قضاه الله سبحانه وتعالى، يعني الأقضية التي تقضى. يعني غدا ماذا سيكون؟ غدا سيكون كذا وكذا، وفلان يحصل على كذا، وفلان يموت في كذا، وفلان يولد له كذا، عرفتم؟ هذه الأقضية هي التي تكتب، أما اللوح المحفوظ فقد جف القلم وطويت الصحف وكتبت المقادير، عرفتم؟ يعني هذا الصرير إنما هو ما سيحصل في الغد. لهذا الجن لما يصعد والشياطين يسترقوا السمع يريد أن يسترقوا هذا الصريف، لكن يأتيهم أو تأتيهم الشهب فترميهم حتى يرجعوا إلى الأرض. قال ابن حزم أي عن شيخه، وأنس يعني قال وأنس، انتبه، ابن حزم عن شيخه، وأنس عن أبي ذر قال كذا جزم به أصحاب الأطراف، أصحاب الأطراف. ولهذا لا يلزم من قول الراوي قال فلان أنه سمعه منه، انتبه هذه مهمة جدا، لا يلزم من قول الراوي قال فلان أنه سمع منه، والعكس هو الصحيح، سمع معنى أنه قال وسمع، لكن تقول هذا الراوي قال فلان هذه كالعن أنا، عرفتم؟ يعني لا يلزم من قوله قال فلان أن يكون هذا فلان سمع، كأنه قال عن فلان أو أن فلان، عرفتم؟ فلا يلزم من القول بأن يكون متصل. لهذا تجدون أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله، وفي بعض الأحيان يقول سمعت رسول الله. ما الفرق؟ الفرق بين الأولى بأنه قال أخذها من صحابي آخر، الثانية سمعت جزما سمع، عرفتم؟ وإن كانت الثانية هي الأولى مرسل صحابي، ومرسل الصحابة صحيح لا شك فيه، لكن قد يكون ذلك أيضا سمعه، لكن ما دام ما صرح ما نجزم، عرفتم؟
ويحتمل أن يكون مختلف في جهة ومن رواية أنس بن واثق،
انتبه، قال ويحتمل أن يكون مرسلا من جهة ابن حزم، يعني فليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس، عرفتم؟ اكتبوا هذا، فليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس وأبي ذر. فلهذا فهو مرسل. لماذا؟ لأنه تابعي. عرفتم؟ يعني لما قال ابن حزم قال عن شيخي عن من؟ عن النبي لما أرسل، فقال هنا ويحتمل أن يكون مرسل من جهة ابن حزم، لأنه ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس ولا ذكر من؟ ذكر أبي ذر. فلهذا فهو مرسل تابع، فهو مرسل لأنه تابع. ومن رواية أنس بلا واسطة، تابع قوله ومن رواية أنس بلا واسطة، يعني أنس رضي الله عنه، اكتبوا على حتى يقرأ أيضا، يعني أنس رضي الله عنه روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولم يروه أنس عن أبي ذر. عرفتم؟ هذا معنى قول ابن الحافظ ومن رواية أنس بلا واسطة، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، فلهذا هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. عرفتم؟
قوله فطرق الله على 50 صلاة برواية
قالنا كل يوم وليلة، هذا غير موجود، كل يوم وليلة، هنا قال فرض الله على أمتي 50 صلاة. اسمع ما قال الحافظ، قال عند المصنف
فيعتبر في كل رواية
اختصار. لماذا؟ لأنها لم تذكر، لم تذكر معنا في رواية الباب كل يوم وليلة، فيحتمل أن المصن أن الراوي قد اختصر، يعني ما ذكر كل يوم وليلة، بل قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة.
أو يمسك الفقر أن يستلزم الفقر على الأمة والعبد إلا أن يستلزم خصائصا.
أو يقال، انتبه هذه بعد أيضا مسألة مهمة جدا، مسألة أصولية، ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس، يعني وما وجب على الأمة وجب عليه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم شيء أيضا هو مفروض على أمتي، هو مفروض على أمتي. في تخليل اللحية قال صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. هل هذا الأمر له خاص صلى الله عليه وسلم؟ لا، أمرني ربي أي أنتم كذلك معي. عرفتم؟ أو بالعكس، إذا جاء الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد قل لأصحابك كذا وكذا وكذا، هذا ليس للصحابة والأمة لوحدها، بل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه، هل المخاطب داخل في الخطاب أو غير داخل في الخطاب؟ المسألة أصولية اختلف فيها الأصوليون، سنبينها إن شاء الله. بمعنى الذي يصدر الحكم هل هو أيضا داخل في الخطاب أو ليس داخل في الخطاب؟ وهذا سنتكلم عليه. عرفتم؟ قال إلا ما يستثني أو يستثنى من خصائصه، يعني إلا ما جاء الدليل وبين أن هذا الخطاب له صلى الله عليه وسلم، كإباحة النساء له صلى الله عليه وسلم أكثر في الزواج أكثر من 4، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يجوز له